بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على الطحاوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، للطحاوية رحمه الله. نعم، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيم.
معذرة يا شيخ. عند قول يا شيخنا
فويل لمن صار لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. علق الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من كل شيء مكروه الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه خصيم لله، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع حسب ما جاء في كتاب في الكتاب والسنة.
فمن لم يؤمن بمطلقا كان كافرا، ومن كان فيه منكرا مرتبة العلم فإنه كافر ومرتبة الكتابة. أما من كان له كلام في عموم المشيئة قد أثبتها لكن لا يرى عموم المشيئة، ما تتناول أفعال العباد، فهذا ضال مضل. فمن خرج عن هذه المراتب كان خارجا عن الإيمان المطلوب في ذلك وعن الصراط المستقيم. نعم، وخروجه إما أن يكون بكفر وإما أن يكون بضلال. نعم،
ولا تتدخل في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاصمة لله، مخاصمة الله عز وجل. فالذين تدخلوا في القضاء والقدر لم يتوصلوا إلى شيء، بل وقعوا في حيرة واضطراب وإفساد للعقيدة.
نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فأمور القضاء والقدر وشؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه.
أي في الأمور التي اختص الله بعلمها، فما يتعلق بالقدر في الأمور التي اختص الله عز وجل بها. أما ما يتعلق بالقدر بالأمور التي دل عليها الشرع من الإيمان به ومن معرفة مراتبه والإيمان بها ومن كلام أهل السنة في ذلك، فهذا من العلم المطلوب، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يحصل هذا الركن إلا بعلم. يبقى العلم الشرعي، العلم الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر، هذا هو العلم المطلوب. فإن خرجت عن هذا العلم إلى التماس ما لا يمكن التماسه ولا معرفته من الأمور الغيبية ومن التعليلات التي لا تصل إليها في أفعاله سبحانه وتعالى، فقد وقعت في حيرة وشك واضطراب، لأن هذا من العلم المفقود وليس من العلم الموجود. فكما قال الطحاوي: فالعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. الموجود هذا هو الشرع، فما يتعلق بالإيمان بالقدر من الجهة الشرعية هذا نعلمه ونلتمسه. وأما والنوع الثاني العلم المفقود، ما يتعلق بحكم الله عز وجل وأفعاله سبحانه وأموره التي لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فهذه لا تلتمس، وهذا من الالتماس المذموم الذي لا يعود عليك إلا بالحيرة والشك. وهذا الباب بالذات، باب القدر، إن خط فيه وتجاوزت فيه الحد المأذون أصبت بالشكوك وأصبت بالحيرة، لكنك تقول الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى حكيم فيما قضى وقدر، وهو أعلم ونحن لا نعلم. نعم نعم، هم المعتزلة الذين لا يعتقدون العموم، يعتقدون أن الله خالق الأعيان، وأما الأفعال فإن العبادة يخلقون أفعاله. نعم.
فالعقل محدود لا يمكنه أن يدرك كل شيء.
فالمشيئة للعبد وليست للرب في أفعال العباد. قابلهم الجبرية جعل المشيئة للرب وليست للعبد. نعم. أهل السنة يقولون مشيئة للرب ومشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. نعم. بها يفعل ويختار وينسب إليه فعله. فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت الحاج تحضر العلم باختيارك، تفعل الطاعات باختيارك، تنفق باختيارك، تعصي باختيارك، وإن كان كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، وبأن الله خلق فيك إرادة وقدرة تفعل بهذا الشيء، ومن هنا كان خالقا لأفعالك أي لسببها وهو الإرادة والقدرة. أما المباشرة فمنك. نعم.
فالعقل محدود لا يمكنه أن يدرك كل شيء، فلا تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها.
وهؤلاء تركوا ما كلفوا به والنظر فيه إلى ما لم يكلفوا به، فتركوا العمل بما كلفوا واشتغلوا بما لم يكلفوا به، وهذا أعظم الخذلان. أعظم الخذلان أنك تعمل في غير مطلوب، وأنك تسير في طريق غير مسلوك. فالإنسان إذا انشغل بما لا ينفعه انشغل عما ينفعه، إذا انشغل بما لا ينفعه انشغل عما ينفعه، كما أنه إذا اشتغل بالباطل ترك الحق. ولهذا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأن الإنسان لابد له من شغل، فإذا اشتغل في الباطل ترك الحق، وإذا اشتغل بالحق ترك الباطل. فالذي ينشغل بما لا يعنيه ينشغل عما يعنيه، والذي ينشغل بالباطل ينشغل عن الحق، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. الإنسان إذا كان يعمل في الباطل ويسعى فيه فتجده بعيدا عن الحق والعمل له. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما.
نعم.
قال الفوزان حفظه الله تعالى: لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه، فلا تبحث عنه ولا تكلف بذلك، إنما كلفت بالعمل والطاعة والامتثال.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله:
لهذا لابد من قاعدة الجمع بين الشرع والقدر، إيمان بقدر وعمل بالشرع، إيمان بقدر بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبأن أمر الله عز وجل ماض في الناس. طيب، فلا تستدل بقدر على معاصي، على طاعات، على كذا. القدر هذا سر الله في خلقه، فإن أصابتك مصيبة فاحمد الله واصبر، وإن أصبت معصية فاستغفر واستعتب وتب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب منك. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الفوزان حفظه الله تعالى: أن يكون كل كلامه وكل بحثه إفكا، يعني كذبا وإثما والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. قال الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، وفوق السماوات البحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، فهو أعلى المخلوقات. وذلك كما جاء في الحديث: إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس، يعني السماوات السبع وعظمها وما فيها مقارنة بالكرسي كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتترس به المقاتل. فما نسبة 7 دراهم في ترس مستدير؟ نسبتها قليلة، وفي ذلك قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، كما جاء في الحديث: فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالعرش أعلى المخلوقات، والله سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش، وجاء في الأثر أنه موضع القدمين، فالكرسي مخلوق وليس المقصود به العلم، كما نسب ذلك لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله: وسع كرسيه، أي علمه، أي وسع علمه السماوات والأرض. المعنى صحيح، ولكن ليس هذا المقصود من الآية، فالكرسي مخلوق، والعلم صفة من صفات الله عز وجل ليست من مخلوقاته، فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحى نحوهم: إن العرش هو الملك، فيقولون في قوله تعالى: استوى على العرش، أي استولى على الملك، وهذا ضلال، فالعرش مخلوق، وكان عرشه على الماء، فالعرش تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات، والأرض تحت السماوات، في الحديث: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن، فعرشه مخلوق وله حملة وهم طائفة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قبل يوم القيامة يحمله 4، فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا وصاروا 8، فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته.
طبعا هذا على قول أنهم يصبحون 8، يعني 8 ملائكة، وهناك من قال 8000، وهناك من قال 8 صفوف، فالسلف مختلفون في هذا الموضع، ما المراد بثمانية؟ لأن الله ذكر 8، لكن من الملائكة أو 8000 أو 8 صفوف، كل هذا مذكور في القرآن. نعم.
وهل يقال إذا قيل إن العرش هو الملك إن الملك تحمله الملائكة؟
نعم. يبقى ما سبب إيراد هذا البحث في كتب الاعتقاد؟ والعرش والكرسي حق، ما سبب إيراده في كتب الاعتقاد؟ ولماذا ذكر الطحاوي هنا رحمه الله تعالى؟ ذكره لأنه من جملة ما يجب اعتقاده، حيث خالف في ذلك أهل البدع والأهواء في تفسيرهم للعرش والكرسي. وإذا كان أهل السنة والجماعة على معنى وقد خالفوا في ذلك أهل الأهواء، فيدخل في جملة ما يجب اعتقاده، فأولئك حرفوا. أما العرش فقالوا الملك كما تقول الأشاعرة وغيره، وأما الكرسي فقالوا علم. كل هذا لنفي ما أصله أهل السنة من علو الله عز وجل، العلو الحقيقي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى على العرش الذي هو فوق 7 سماوات، فأرادوا أن يبطلوا ذلك، وهم يقولون ليس له مكان. لو أثبتوا عرشا حقيقيا للزمهم أن يثبتوا هذا الاستواء الحقيقي، لكنهم قالوا في الاستواء استيلاء. طب يبقى العرش، استولى على العرش، يقول لا، العرش الملك، ملكه سبحانه وتعالى، إذن استولى على ملكه، هيمن عليه، وليس العرش المحسوس. فيرد عليهم بجميع النصوص الواردة في ذلك، وأن النصوص الواردة في العرش كثيرة، وكيف يحمل الملك ب8، وكذلك أيضا في الحديث: فإذا موسى قائم أآخذ بقائمة من قوائم العرش الذين يحملون العرش ومن حوله؟ فكل هذا دليل على أن العرش هذا حسي، والله عز وجل قد وصف وبين عظمته، ولهذا جاء في القراءة ذو العرش المجيد، جاء قراءتها بالجر على أنه وصف للعرش ذو عرش مجيدي، وجاء قراءة بالرافع على أنه وصف لله عز وجل، فالمهم أن أهل السنة والجماعة يتفقون على أن المراد بالعرش عرش الحسي، ولذا يقول ابن أبي عز الحنفي وقد ذكر الآيات: ذو العرش المجيد فعل ما يريد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملوا العرش ومن حوله ويحملوا العرش بك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش. كل هذا يبطل أنه يا إخوان أنه الملك، كل هذا يبطل أنه الملك. بل في الحديث الذي رواه أحمد في حديث الأوعال وفيه ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش ما بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض. وفي صحيح البخاري عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس أعلى، الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذا يبطل تأويله بالملك. وقال الألباني رحمه الله تعالى: اعلم أن العرش خلق عظيم جدا كما دلت عليه الآية القرآنية والأحاديث النبوية، ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قول ذو العرش. وفي آيات أخرى تجدها في الشرح، وهو لغة سرير الملك، ومن أوصافه في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأنه على الماء. هل يقال ملك الله على الماء؟ وفي السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وأن له قوائم، وأنه سقف جنة الفردوس، جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في الشرح. وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان. وأما الكرسي ففيه قوله تبارك وتعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، وهذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها الكرسي، فلم يذكر الكرسي في القرآن إلا في موضع واحد. أما العرش فقد ذكر في مواضع عديدة. والكرسي هو الذي بين يدي العرش، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا من عليه من قوله: الكرسي موضوع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، وهو مخرج في كتاب مختصر العلو الذهبي يسر الله طبعا. ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصلاة والسلام: ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وذلك ما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بيتهم في صحيح، لأنه ورد عن ابن عباس لكنه لم يصح، والصحيح عن ابن عباس أنه موضع القدمين، ولهذا في إثبات الكرسي على الحقيقة، وفي إثبات القدمين على الحقيقة، وفي إثبات أنهما قدمان. ولا أعلم شيئا من الأدلة في إثبات القدمين إلا هذا الأثر، وإلا ففي الصحيح يضع قدمه، ذكر القدم على الإفراد، أما ذكر القدمين بالتثنية فهذه مذكورة في أثر ابن عباس، والأمة قد تلقت ذلك بالقبول. يبقى إذن هنا ما سبب إيراد هذا المبحث في كتب الاعتقاد، وسبب إيراد الحافظ الطحاوي له؟ أن هذا من جملة ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة والجماعة في تفسيرهما، أي العرش والكرسي، فوجب أن تعتقد أن العرش عرش حقيقي، وأن الكرسي كرسي حقيقي، وأن العرش عليه استوى الرحمن، وأن الكرسي موضع القدمين وهو بين يدي العرش. هذه جملة الاعتقاد التي ينبغي أن تعتقدها، ولهذا ورد هذا المبحث هنا في هذه في كتب الاعتقاد. الأشاعرة طبعا يحرفون الاستواء ويحرفون العرش، يحرفون الاستواء ويحرفون العرش، الاستواء بأنه الاستيلاء والعرش بأنه الملك. إذن يكون المعنى ماذا؟ أنه هيمن على هذا الملك، وأن سلطانه سبحانه وتعالى بيده. نعم. كيف يعني؟ ايه الوجه يعني؟ ايه الوجه؟
فذكر عرش الله تبيينا أنه أعظم منه.
فين عرش الله؟
لا لا لا، رب العرش العظيم بعده. فالعلماء يقولون لما ذكر أنه العرش العظيم أراد أن ينكر أن الله عز وجل عرشه أعظم.
يعني الموافقة بين ختم الآية بهذا، قال لي أسجد لهذا يخرج خبأ في السماوات والأرض وعلم تفونا أن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو طبعا الآية دل على صفة العرش على حقيقة ما في مشكلة، لكن المناسبة يعني بين هذا وذاك يحتمل ما يبعد. من الذي قال من أهل العلم؟ نعم يعني ما يبعد أن يكون ذكر العرش هنا في مقابل عرش بالقيس. نعم نعم
قال
التصور، لا تصور فوق الوارد. ما لك التصور فوق الوارد؟ لماذا؟ لأنه غيب وليس له نظير، إنما تتصور ما له نظير ومماثل. فالإنسان يتصور شيء إذا رآه أو إذا أخبر به صادق أو إذا كان له نظير. يعني حينما تقول مثلا أنا عامل غرفة نوم وعامل سرير طيب جدا وكذا، أنا متصور السرير مهما كان يعني الطريقة، وفي النهاية بيعود إليه، بيعود إليه إلى شكل أو إلى أمر متفق عليه. فأنا متصوره في الجملة، تقول عندي غرفة نوم دولاب وسرير وكذا مهما كان. يعني أنت إذا طلعت الرسومات مهما تنوعت تعود إلى أصل واحد، أو أنا بنيت بيتا أو عندي عمارة أو عندي فيلا، لأن لها نظائر تكون متقاربة. فأمور الغيبيات لا يتصورها الإنسان بعقله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم
شيخنا، في كلام لعلي جمعة في مسألة الاستواء وكلام على العرش قبيح يعني.
نعم
يقول
كالعادة، هذا كلام قبيح كالعادة. نعم
يقول الرحمن على العرش استوى.
أمس أستمع له كلمة يقول في مولد النبي، فيقول فوالدته آمنة عليها السلام، آمنة عليها السلام، سبحان الله. يعني قوم يكابرون، أي جهل أعظم من هذا يعني. فلما ذكر أبو لهب خفت، أن يقول أبو لهب رضي الله عنه خفت، مع أنه له كلام في أبو لهب إن جائز أن الله يغفر له، لأن هذا وعيد، الوعيد قد يخلف. لكن والله والله أقسم بالله بقيت خايف أن يقول رضي الله عنه أو يقول كلمة يعني تنبئ عن شيء من هذا. فاطمة عليها آمن عليها السلام، آمن عليها السلام، والنبي يقول استأذنت ربنا سافر لها فلم يأذن لي، سبحان الله. نعم ده بيمارس عليك إرهاب، يعني هو بيمارس عليك إيه؟ إرهاب يعني. يعني يقول بما أن الكافر يجوز، فهل يجوز أن تلعن والد النبي أم النبي؟ طبعا أنا طبعا بيجيش ضدك العوام، لأن إذا قلت أنا يجوز أن ألعن والد النبي قام الناس عليك، لأن كل من ليس بطالب علم وكذا من العوام يستعظم أصلا أن يقال بأن والد النبي في النار. اتهموك طبعا، اتهموك. ولهذا كان إما بقى أن تفصل وتبين بيانا كاملا، وإما أن تقول أنت رجل صاحب فتنة تنتقي من الأشياء ما يدل على جهلك وتمضي. إنما تقول شأن الكفار وتمشي، ما أوضحت لماذا هو شأن الكفار، ما أوضح. لهذا كان البيان ناقصا بالنسبة للعوام. كما قلت لك ليه بيأتيك بهذه الأشياء، بهذا الشيء بالذات، لأن العامي إن هذه مستقبحة عنده، ما اعتقد بعده أن والد النبي في النار حينما تقول اللعنة. لكن نقول المبحث هنا هو مبحث ماذا؟ مبحث مسلكي وليس مبحث علمي. مبحث علمي أنه الكافر الذي مات على كفره وعلمنا أنه مات على كفره أنه في النار، نعم يجوز لعنه وليس يجب لعنه، ودقال مسلكي يعني يجب كل ما تقول كافر لازم تقول لعنه الله، لكن جاز لعنه؟ جاز لعنه، يبقى جاز لعن الكافر. لكن هل يجب لعن الكافر؟ كلما أذكر كثيرا يجب ألعنه وإلا أكون واثما؟ ما يجب. ومن هنا أراعي أنا المصلحة في لعني المعين الكافر أمام الناس، وأنا أعلم أن الناس ما اعتقدوا بعد، إلا من كان طالب علم منهم، ما اعتقدوا بعد أن والد النبي في النار، حتى أقول أنا والد النبي لعنه الله، هذا سيهيج علي الناس. يبقى هذا من جهة ماذا؟ مسلكية. أما من جهة علمية، من جهة علمية، من جهة عقلية، كل من علم موته على الكفر إذا جاء النصب معين جاز لعنه، لأن المانع من اللعن ماذا؟ أن الإنسان يلعن الكافر الحي، لأنه لا يدري بما يختم له، قد يتوب الله عليه. ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس، صلى بالناس ثم لعن من؟ أبا سفيان، ولعن سهيل بن عمرو، ولعن الحارث بن هشام وكذا، فتاب الله عليه وأنزل الله عز وجل قول ليس لك أن شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا فتاب الله عليه جميعا، فينهى عن لعن الكافر الحي لأنه قد يخ. أما الكافر الذي مات على ذلك وعلمنا موته على هذا وتيقن، أو الذي عينه النص، عينه النص كوالد النبي صلى الله عليه وسلم، جاز لعنه ولا إشكال. والذي يعترض على جواز لعنه يعترض على كفره ويعترض على تعيين النبي له في النار. الذي يعترض ويستعظم لعن الكافر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم كفره، ومن هذا الباب استعظم كفره واستعظم أن يكون في النار. ووجه الحديث وإن كان في الصحيح وجه إليه الانتقادات ولم يبالوا به. لكن مسلكيا العن؟ الجواب لا. أولا قد يفهم منه انتقاص النبي عند بعض الجهال. الأمر الثاني أنه سوف ينفر الناس لأنه ليس عندهم العلم. لهذا شوف الصوفي يجي يقول له إيه؟ الكافر يلعن، فهل تلعن والد النبي؟ هو يريد أن يورطك، وليس يعني محبة للسنة ولا تعظيما لرسول الله. فلهذا إما أن تبين البيان الكامل على ما أوضحنا وتدخله بقى في مسائل علمية، أنت عد إليه قل له الكافر المعين، دعنا من والد النبي الآن، الكافر المعين يجوز لعنه؟ نعم. طب هل تعتقد أن والد النبي في النار كما أخبر النبي؟ يقول لك لا أعتقد. يكون البحث أنت الذي تطرع عليه، وننقل البحث بقى إلى واحد بحث لعن الكافر المعلوم. تلعن أبو جهل؟ نعم. ما علة لعن أبي جهل؟ تلعن أبي لهب؟ أبا لهب؟ نعم. ما علة لعن أبي لهب؟ لماذا تلعن أبا لهب؟ لأنه هذا وارد في القرآن منصوص عليه من أهل النار، وهذا وارد في السنة منصوص عليه من أهل النار، إن أبي وأباك في النار. بس الحديث حد ماله؟ ماله الحديث؟ ماله الحديث؟ هذا يصادم العقل. قل له هذا عقلك ينقاد، مش عقلك هذا عقلك يحكم عليه مش يحكم على النص. وبهذا أبين له الضلال، أن النبي قال ولم تستوعب أنت، هذا والده أبوه قال هو في النار وأنت من أمته، ويصعب عليك أن تعتقد هذا. ويا ليتك أنت مثلا يعني أمعنت في تعظيم النبي واتباعه ولم تستوعب هذا؟ ده أنت تصوف في قبوري ليلك نارك مدد يا بدو مدد يا حسين، يعني لست تبكي يعني على النبي ولا؟ إنما هذه متاجرة معروفة عند الصوفية والروافض، يتاجرون بعواطف الناس. يعني أنت تعظم النبي، يعني أين أنت من النبي؟ ولهذا سبحان الله بدأ استمع يعني كلمات أحمد عمر هاشم وكلمات علي جمعة وهذه الكلمات في احتفال مولد النبي، أنظر يعني إلى الدرك اللي هم عليه سبحان الله. يعني تجد هؤلاء القوم إخواني معزولين عن الحق والسنة، معزولين لا ويقول نسأل الله أن يميتنا على الحق، ما أدري الحق هذا فين. يعني قوم معزولون عن هذا الأمر، فاطمة أمينة عليها السلام ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يحفظ بيتين من الشعر ويذكر ذلك. في اتباع، في سنة، في تمثيل بسنة، في حديث، في أثر، أبدا كل كلام قائم على هذا نور وكون نور وولادة النبي وهذا الذي عنده، لما تعظيم ما يوجد. نعم ليه يا أخي فاروق؟ لأنه سبق إلى الناس بهذا، فجاب لهم سيدنا الشيخ السيوطي. فلو إحنا سبقنا إحنا وجبنا سيدنا الشيخ مسلم وسيدنا الشيخ أحمد وسيدنا الشيخ مالك وسيدنا الشيخ وهكذا، يعني أقصد على موجب مقابلتهم، وإحنا ما نعرض العرض، لكن أقصد لو سبقنا إلى تقرير الحق بهذا البيان بالطريقة الصحيحة لقبل الناس ذلك في الغالب. لكن هو الإشكالية أنه عنده عدة مواضع معينة هو يلهي بها حماس الناس ويريد أن يرد عليك، فيأتي يسبق إلى الناس العوام بالطرح هذا، ومعلوم أنه من سبق أخذ النبق والحظ والنصيب. أي تمام تمام. لا شوف الله المستعان، هذا عنده خبث، هذا عنده خبث. لهذا أنت مثل هذا لابد من يعني أمور في مواجهة أمثال هؤلاء. الأمر الأول العلم الأثري، الأمر الثاني معرفة الشبهات اللي عند هؤلاء وحبك الرد عليها، الأمر الثالث اللي هي اللوازم، انت اطرح عليه اللوازم، ما تترك يطرح عليك اللوازم. يعني انت بتلعن والد النبي، نقول انت بتلعن ابو جهل على طول، يعني هو انت بتلعن ابو جهل او بتلعن عم النبي، اخلاه ابو لهب احسن، يبقى عم النبي. هو يقول لك والد النبي تقول له عم النبي، تلعن عم النبي، فان لعن ليه؟ لان العله التي سيبين من أجل لعن أبي لهب هي العلة الموجودة في من؟ في والد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى معرفة الشبهات والإنسان يكون محضر لها جيدا، معرفة الطرح بالتناقضات والإلزامات، لأن هذا اللي بيصلح أمام العوام. العوام ما عندهم استيعاب للعلم، لكن مسألة التناقضات، يعني أن تخصم الخصم هذا بتناقض بشيء بلازم مستقبح بي إلى آخره. نعم يعني بتوقف قدام اشعاري مثلا، تيجي لو انت مع اشعاري كده قدام رئيس الدوله، يعني هو بيفكر ان عالم وكذا، يعني لما تقول يا سياده الرئيس مثلا هذا الشيخ هذا لا يعتقد ان الله بيتكلم، ربنا ما بيتكلمش ولا بيحب، هذا بيعتقد ان الله ما. الله بيتكلم يا فلان؟ الله ما يتكلم ولا يحب، ربنا ما بيحبناش، ما يليق بان ربنا يحب، الله ما يحبه. فالزامات تكون ايضا مستقبح عند العوام، يعني ما هو الشيخ ده بيقول ان ربنا ما بيتكلمش ولا بيحب، أصل الكلام بقى هو فيه كلام نفسي وكلام كلام نفسي. أنت سيادة الرئيس الآن تكلمت للأمة كلها، ده اسمه كلام؟ يعني لو أنت وقفت كده قدام الأمة وبس كده خلاص، وقلنا جماعة الكلام بما في نفس الرئيس، هذا يصدق؟ هذا هذا يصدق؟ ففي إلزامات وتناقضات عندهم كثيرة الإنسان يحضرها، لأنه بيحضر هو عندك وتجارته فين؟ في المآتم، فهو مجهز لك انك انت تقول يا جماعة ما فيش دعاء جماعي، تمام؟ وما فيش هم جهز لك المسألة دي، وجيب لك بقى النقولات الكثيرة عن بعض الفقهاء اللي هم مثلا أقوال شاذة وكذا في دعاء، فهو مجهز الموضع ده، مجهز موضع عند المقبرة، السلف يطلع يقول هنا ايه، يطلعوا ما فيش دعاء يا جماعة، جماعة كل واحد يدعو في نفسه، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول مجهزها لك. طيب قراء القبر على القرآن على على القبر مجهز لك بعض النقولات. طيب عمل المآتم والاجتماع مجهزها لك، بيجيب اقوال شاذة في كل مسألة، بس هو لما بيجيب اقوال شاذة ده من الناس سيدنا الشيخ السيوطي، تمام، وسيدنا الشيخ، فهو عندهم طالما مسألته في السيوطي بسيدنا الشيخ السيوطي، لو مسألته في احمد هيبقى الامام احمد والامام الشافعي والامام ابو حنيفة، فكل واحد بيجيب الامام اللي يريده في مسألته. طيب فهو عدين المسائل، طب بناء المساجد على القبور، فبيجيب لك كلام الفقهاء في صحة الصلاة وكذا، فكل مسألة عند حافظة، والرحمن العرش استوى، ايه معنى العرش استوى، وهتقول له الله على العرش استوى سواء حقيقيا بجلاله، يجهز لك ردا في هذا، ولهذا هم يدرسون مسألتهم. شوف انا بقول لك علي جمعة بيعرض عليه هذه المسألة، بيقرأ من ورقة ان الامام احمد يكفر من قلب خلق القرآن، يعني السؤال انت بقى تقول ده هيدخل بقى في الامام احمد وهيبدعه ويضلله وكذا وكذا، وقول لك الكلام ده باطل، تخيل او بيقول الامام احمد قال نعم صحيح فعلا كفر من قال بخلق القرآن اللي هو ايه، اللي هو كلام الله القائم بنفسه، انما القرآن الموجود ده مجاز، انما مراد احمد الكلام النفسي، وده كافر اللي ينكر ده يبقى كافر، انما القرآن ده أطلق القرآن مجاز. وبعدين ينزل بقى الى مستوى الناس بالعامية في مسألة يثبتون ان ده مجاز ويطلق على القرآن. فانا بقول عندك صورتك، فانا بقول انا ولعت في محمد، وانا ولعت فين؟ في صورتك. هو انا ولعت فيك حقيقة؟ لا، ده مجاز يعني الصورة بتاعتك، فلما جئت على الصورة هذه ولعت فيها، يبقى انا بقول ولعت محمد، وانت في الحقيقة ما ولعتش ولا حاجة، لكن جاز انا اطلق على صورتك اسمك، اقول ده محمد، ده ابراهيم، ده علي، لكن في الحقيقة مش ده محمد وابراهيم وعلي. فعندهم ردود لكل شيء، فلهذا لهم مسائل، هذه المسائل عدوا الردود فيها، فلا بد ان تكون متقنا ايضا، عارف ما جاء من عن بعض الفقهاء والعلماء في في هذه المسائل وكيف توجيه ذلك، والا هم سبحان الله يعني حربه منظمه وشاذه وشرسه. نعم نعم. من اللي هو البيان التبيان؟ نعم اي نعم. ورد هذا، لكن هي مشهور كحلقة. في فلان. تجمع الروايات ويرجح بينها باعتبار الصحيح وغيره، لكن المهم انها الاصل ايه؟ الاصل انها قليلة بالنسبة للعرش، هذا الاصل. واما التقديرات يرجع ان امكن الجمع، لان قد يكون هذه تعدل تلك، مثل عندك الثلاثة الدراهم وعندك ربع دينار وعندك المجن، فان امكن الجمع على اعتبار ان هذه تعدل هذه فلا اشكال. اذا ما امكن الجمع يلجأ الى الترجيح باعتبار الصحة والضعف. نعم، هذا مبحث يعني حديثي، إن أمكن الجمع جمع وإلا فيلجأ إلى الترجيح. نعم. يقول الشيخ صالح الشيخ: العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، وأما المخالفون فلهم في العرش أقوال، لهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم. قالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاع سائر الأفلاك. يبقى القول الأول وقول أهل الكلام أن العرش مراد به ماذا؟ فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حوله، وسمونا الفلك اللي هو الفلك التاسع عندهم الأطلس، لأنه ليس فيه خروق ولا نجوم. وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة، ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة، فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة، وهم جزء من الفلاسفة، يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه بردود وضيحات، وهي: الرد الأول أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس، ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قوائم، وأن الملائكة تحمله، وأنه على السماوات على ذي صفة، وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك، والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى، فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الرد الثاني أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات، وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة، ولم يقولوا أنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا وآخر الفلك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. وهذا يخالف ما فهموه من كلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات، والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغير بالنسبة إليه، وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح، لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني أن العرش من أقوال المخالفين أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، يعني القائل زي الأشاعرة يقول هو الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش ليه؟ لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، ولكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن ملك الله لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمولا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخره. أيضا الملك مرتفع معنا والعرش مرتفع حسا، يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الثالث أن العرش هو الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش، وهذا قول هنا وقول في أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. ثم مادة العرش غير مادة الكرسي، يعني من جهة الاستقاق. ثم الأثار عن سلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر، ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواوي يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. وأما بالنسبة لمذهب الأشعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح. منهم من ينحو منح أهل الكلام يعني في وصفه بالفلك، ومنهم من يقول عرش مخلوق مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا ليس فيه عرش وليس ثم شيء وإنما هو تقريب وتمثيل للأفهام. جيد هذا الأمر، وهو تصور كلام الأشاعرة في هذا الباب، يعني حتى لا تنسب الأشاعرة قولا واحدا، فقد يقول الأشعري أنا لا أعتقد القول الذي تقوله وإنما أعتقد أنه كذا وكذا. يبقى منهم من يقول كما تقول كما يقول المتكلمون، ومنهم من يقول بأنه لا مخلوق مخلوقات له لا يدرك كونه ولا يعرف تكوينه وكذا، ومنهم من يقول هو الملك، ومنهم من يقول هذا تمثيل وليس أصلا فيه عرش. نعم. طيب بالنسبة للكرسي، هذا بالنسبة للعرش، يبقى العرش الأقوال تدور كالآتي. أقوال أهل الكلام هو قول الفلاسفة وهو أنه فلك، والفلك التاسع يسمونه الأطلس. القول الثاني أنه عبارة عن الملك. القول الثالث أنه هو الكرسي. طيب الكرسي، قال الشيخ صالح لهم فيه أربعة أقوال. الأول وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف ألا ترى ترد كما قلت لك، لكن هذا يحتاج الحقيقة إلى مراجعة لإسناد الوارد عن الحسن في هذا. هو قد ورد بعض الآثار فيها ذلك، لكن تحتاج أيضا بحث من جهة الصحة، يعني أنه عبر عن العرش بالكرسي، ورد في بعض الآثار أنه عبر عن العرش بالكرسي، لكن هذه تحتاج أيضا إلى صحة، ولأن العرش شيء والكرسي شيء آخر، وقد ذكر الله الاثنين. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة الكرسي ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله عز وجل. يبقى القول الثاني ما في كرسي، مثل ما قالوا ما في عرش، وأن الأمر تمثيل وتقريب فقط لبيان عظمة الله سبحانه. وهذا هو قول الذين ينفون كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله والأرض جميعا قبضته، فيقولون في كل هذا إيه؟ إن هذا من قبيل التمثيل بس، بيان عظمة الرب. والسماوات مطويات بيمين، ما في يمين حقيقي ولا في قبض حقيقي ولا طي حقيقي، إنما هذا من قبيل الإيه؟ التمثيل. فيقولون إن هذا كله تخييل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا تقصد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله عز وجل، وإلا فهذه ليست على حقائقه. يعني الله ذكر هذا لبيان عظمته، فتخيلوا مثلا عظمة رب السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكأن هذا كناية عن كذا. هذا تمثيل فقط، هذا بيان تخييل أن الله عظيم، والله تبارك وتعالى جليل وغير ذلك، ليس يراد حقيقة هذه الأفعال، أن الله له عرش وأن له كرسي وأن وسع السماوات والأرض الكرسي، وأن الرب عز وجل يطوي السماوات والأرض والأرض قبضته ويطوي السماوات بيمينه، هذا كله ليس بحقيقة. وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن المعاصرين، قرروا في تفسيره مين؟ سيد قطب. ولهذا في سيد قطب لما بيجي في العرش والكرسي تجد كلام عجيب جدا، كما مر معنا في رد الدويش رحمه الله. كما ومن المعاصرين قرروا في تفسير سيد قطب في ضلال القرآن، وجعلوا قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على وجه التخيل إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل لآخر أن يقول الجنة تمثيل والنار تمثيل، كيف ترد عليه؟ وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليه، هذا قول المعتزلة. هل لأن اللغة تدل عليه؟ لا. هل لأن الآثار تدل عليه؟ لا. وعلى قاعدتين في أن، وطبعا أيضا قد يتبنون مثل هذه الأقوال الباطلة يا إخوان. ليه؟ لأنها لو أثبتنا حقائقها للزم منها لوازم ترد باطلهم في صفات وترد باطلهم في أشياء أخرى. ولهذا لما نفى الجهمية صفة الكلام حتما ولا بد سينفون ماذا؟ أن القرآن كلام الله. ولا تنفي صفة الكلام ثم تقول القرآن كلام الله، يبقى إذن بيتكلم. فهناك لوازم لا يمكن يعتقدوها، ومن هنا تلوى النصوص ويرد صريح المعقول من أجل أن يبقى المعتقد، من أجل أن يبقى المعتقد. وهذا صاحب البطل كده على استعداد يتنازل عن مسلمة من أجل أن تكون له الغلبة عليك. يعني مثلا يمكن لو أنت قلت مثلا لكن هذا قول ابن عباس، ممكن جاهل ابن عباس ممكن يجاهله من أجل أن تكون له الغلبة، وهذا معروف. ومن تتبع يعني أقوال أهل البدع وأهل الباطل يجد شيئا كثيرا من هذا، أنه قد يثني على مذموم وقد يرد ما ثبت به النقل من أجل أن يثبت له ماذا؟ من أجل أن يثبت له اعتقاد. طيب، وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل أمور الغيبية. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن وعلمه، وقول وسع كرسي السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض، وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن صحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول، ويورد على هذا القول أو يرد على هذا القول بأمور. أولا أن مادة الكرسي للجمع والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة. الثاني أن الله ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه وسع كل شيء، فيختلف، هذا إرادة جيد، يعني الكرسي وسع السماوات والأرض لكن علم الله هذا يسع كل شيء. القول الرد الثالث أن الكرسي أن قوله من الكرسي والعلم، وأن مادة تكرس راجعة إلى العلم، والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من احتجاجات، واحتجاجهم بقول الشاعر: يصف قنصة لفريسته فلما احتازها تكرسا قالوا، يعني علم. فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس راجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجا عن جمع، بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له. إذن من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أن التكرس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرش، وقالوا أن الكرسي إذا قيل أن الكرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه. طيب، يبقى هذه الأقوال أيضا في مسألة الكرسي، يبقى لهم أقوال ولا في العرش والكرسي، ولهذا ذكرت في هذا المبحث. نعم.
قال: وهل يقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهل يقال إذا قيل إن العرش هو الملك إن الملك تحمله الملائكة؟
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى،
يعني هذا كأنه بيرد على مين؟ على من قال بأن لو أثبتنا عرشا وأن ربا مستويا عليه استواء حقيقيا معناه أن الله يحتاج العرش وأن العرش محيط به ولولاه ما استوى، لأنهم تصوروا استواء المخلوق، يعني أنا الآن مستوي على هذا الكرسي، إذن أنا محتاج إليه ومتحيز به ومحدود به وغير ذلك من هذه اللوازم التي هي المخلوق فأسقطوها على الخالق، وبالتالي قد لا يليق بالله. نعم. بل ولا فهو غير محتاج إلى العرش، ولا الملائكة تحمله أي تحمل عرشه بقدرتهم فقط دون إقدار الله عز وجل لهم ودون إعانته لهم ودون، فالله سبحانه وتعالى معينهم، والله عز وجل هو خالق الحملة وخالق قوة الحملة، وليس معنى أنه لولا الحملة ما حمل العرش، ربك قادر على أن يكون العرش هذا قائم بدون حملة، بدون حملة، كما أنه سبحانه وتعالى رفع السماوات بلا حمد، فكان يكون هذا العرش بلا ملائكة، فلا يقال لولا الملائكة أيضا ما حمل العرش. نعم. في تفسير إيه؟ ايه يعني سبب إرادة الثقل هنا ايه؟ وقد هم يستدلون بهذا انه هذا فيه ان الله محتاج الى العرش وانه لولا العرش ما حمل، لكن ليس هذا كله باللوازم، اذا ثبت بذلك الاثر وجب القول به، وأما صفته وكيفيته نقول ليس كمثل شيء. نعم نعم. إذا ثبت بالنص، إذا ثبت الأثر بذلك والعلماء يقولون هذا يبقى خلاص، وما المانع أن يثبت أن يثبت هذا؟ ما المانع؟ أي نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لا تتصور أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق.
تمام.
بل الله عز وجل مستوى على العرش، وهو غني عن العرش وما دون العرش، جميع المخلوقات محتاجة إلى الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض والمخلوقات بقدرته وعزته، فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجا إلى ما تحته، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض.
هذا بيان جيد، هذه نقطة مهمة، لا يلزم من كون شيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجا إلى ما تحته، كما هي لوازم في عقوله، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. نعم.
شيخنا كلام على جمعة في العرش.
نعم.
قال: الرحمن على العرش استوى، استولى بغلبة أو بغير غلبة، يحسبها أنت، هو أنت كنت حاضر لما استوى الرحمن على العرش علشان تشوف بغلبة أو بغير غلبة؟ لا، ما هي حاجة تغيص. بغلبة هيحصل إيه يعني؟ بغير غلبة إيه اللي هيحصل؟ ما العرش زي السماوات والأرض خضع لله، او يمكن العرش خد في باله، يمكن الله اعلم، لكن احتمال عقلي انه حيما يجي ساجد راكع اتينا طائعين، يا اما جه وهو بيتمخطر شويه شايف روحه هيقهر وهو القاهر فوق عباده.
السلام والسلام. يعني هذا رجل جمع بين كل بين الجاهل والتطاول وقلة الأدب في التعبير في هذه المقامات. نعم، الله المستعان. نسأل الله أن يسبق في علمه هدايته أن يقسم ظهره.
آمين.
هذا رجل متطاول سبحان الله. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: محيط علمه بكل شيء وهو فوق المخلوقات، فعلمه محيط بكل شيء.
يعني لما ذكر استواء، لما ذكر العرش وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، فإن استواءه على عرشه في علوه ليس مانعا من علمه بعباده ودنوه. نعم.
قال: محيط علمه بكل شيء وهو فوق المخلوقات، فعلمه محيط بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطته بالأشياء علمه بها، وإلا فالله عز وجل في جهة العلو.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشيخ الفوزان: فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالله محيط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الطحاوي.
يا محمود بتطلع أبحث تحتك طول.
الله لا إله ورب العرش العظيم، قال: هو المستحق للعبادة والسجود لا لغير، وعرش ما لا كافي سبأ، وإن كان عظيما فهو صغير حقير في جنب عرشه عز وجل. وقال الطبري: رب العرش العظيم يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه لا يشبه عرش ملكة.
يعني ربطوا بين الموضعين. نعم. جيد هذا. نعم. هذا كلام ابن جرير. اي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.